طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم. أجمل التحيات من كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق لهذه الفترة ومن المخرج ديار بامرني في الاستوديو. مستمعي الأعزاء على مدار الدقائق المقبلة سنستعرض وإياكم أهم تطورات الشأن العراقي، ومن بينها رئيس الوزراء البريطاني يقول لجنوده في البصرة أنكم تمثلون رواد الجندية الجدد في القرن 21، وعضو في مجلس الحكم يرى أن رد فعل القوات الأمريكية على الهجمات التي تتعرض لها غير متبصر. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة. أكد المبعوث البريطاني إلى العراق سير جيرمي غرينستوك أنه يرى مؤشرات إلى تراجع المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني عن موقفه السابق الداعي إلى تنظيم انتخابات مباشرة في العراق قبل تحويل السلطة إلى العراقيين في تموز المقبل. وقال غرينستوك إن السيستاني يتفق الآن مع وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الخاصة بضيق الوقت المتاح أمام تنظيم انتخابات مباشرة في العراق. تصريحات غرينستوك جاءت على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى البصرة. يشار إلى أن بلير قام بزيارة مفاجئة للبصرة تفقد خلالها القوات البريطانية المنتشرة هناك. إلى ذلك التقى بلير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان حيث توقف في طريق عودته إلى بريطانيا وأجرى معه محادثات تركزت على عدد من القضايا في مقدمتها القضية العراقية. على صعيد آخر أفاد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي عدنان الباتشي بأن المجلس وافق من حيث المبدأ على العمل بالنظام الفيدرالي في العراق، لكنه نصح في الوقت عينه القوى الكردية بعدم الاستعجال والتحلي بالصبر، مشيرا إلى وجود أشكال مختلفة من الفيدرالية في العالم، وموضحا أن مجلس الحكم لم يتفق حتى الآن على اختيار شكل من هذه الأشكال لإعادة بناء العراق على أساسه. إلى ذلك قال الباتشي وهو أحد أعضاء الكتلة السنية في مجلس الحكم إن الفيدرالية التي سيتم العمل بها في العراق ستلبي إلى حد كبير مطالب الكرد في التمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، مضيفا أن هذه الفيدرالية ستمنح الشيعة أيضا في الجنوب حرية مماثلة. لكن الرئيس الدوري للمجلس شدد على أن مجلس الحكم لن يستطيع اتخاذ أي قرار في هذا الشأن لأنه ليس بحكومة منتخبة، مضيفا أن الموضوع يتطلب انتظار عام 2005 حيث موعد تشكيل الهيئات المنتخبة في العراق. حذر وزير الخارجية الأردني مروان المعشر كلا من رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين من الإدلاء بتصريحات تفوح منها رائحة السياسة خلال فترة إقامتهما في الأردن. وكالة رويترز نقلت عن المعشر في تصريحات أدلى بها لصحيفة عربية صادرة في العاصمة البريطانية أن الأردن لا تريد لرغد ورنا أن تتحدثا في شؤون بلادهما أو في أمور تخص مصير والدهما المعتقل، مؤكدا أن عمان تشدد دائما على الدواعي الإنسانية لإقامة ابنتي صدام حسين في الأردن. قال وزير النفط الكويتي أحمد فهد الصباح إن بلاده باعت القوات الأمريكية في العراق وقودا بسعر السوق، نافيا أي مبيعات نفطية للجيش الأمريكي في العراق بأسعار مفضلة. وفي المحور الأمني داهمت القوات الأمريكية اليوم الأحد مقرات تابعة للأحزاب الكردية في مدينة كركوك، واستولت على كميات من البنادق الرشاشة وقذائف صاروخية من نوع RPG. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول في القوات الأمريكية أن عملية المداهمة شملت مقرات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. يشار إلى أن التوترات تصاعدت في المدينة منذ الأربعاء الماضي بعدما نظم العرب والتركمان في المدينة تظاهرة أمام مقرات الأحزاب الكردية للاحتجاج على ضم المدينة إلى كردستان العراق. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أطباء أجانب في المستشفيات العراقية أن الحالة الأمنية تشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالأسابيع والأشهر القليلة الماضية. وأكد الأطباء أن استنتاجهم هذا يقوم على الانخفاض الحاصل في عدد المصابين والقتلى الذين ينقلون إلى المستشفيات. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية مع ملف العراق. قام رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بزيارة مفاجئة للعراق، حيث أشاد بعمل 10,000 جندي بريطاني يخدمون هناك. وقال بلير وهو يتحدث للقوات البريطانية في البصرة إنهم يمثلون رواد جندي جدد في القرن 21 الذين يحاربون مخاطر الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والأنظمة الوحشية. وأضاف بلير إن أمن العالم يهدده فيروس التطرف الإسلامي والدول الوحشية القمعية التي تطور أسلحة يمكن أن تسبب دمارا واسع النطاق، مضيفا إن مثل هذه الدول تمثل عبئا كبيرا على أمن العالم بأسره. وحث بلير الجنود على التركيز على إحلال السلام قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستقر للبلاد. وأضاف بلير مخاطبا الجنود:
أود أن تعرفوا أن جزءا من مشاعر افتخار الشعب بكم يرجع إلى إدراكه أن الناس في هذا البلد سينظرون خلال السنوات المقبلة إلى ما قمتم به، وسيدركون أنهم مدينون لكم بقدر عظيم من الامتنان.
We'll look back on what you've done and give thanks and recognize that they owe you a tremendous debt of gratitude.
هذا وقد وصل بلير على متن طائرة عسكرية خاصة قادما من مصر، حيث أمضى عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، ونقل بهليكوبتر إلى سجن سابق بمدينة زبير، حيث تنظم الشرطة البريطانية والدنماركية والتشيكية والإيطالية تدريبات لعناصر من الشرطة العراقية. ومن المتوقع أن يتحدث بلير إلى ممثلين عراقيين للإطلاع على ما أمكن إحرازه من تقدم خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت سقوط صدام وعلى التحديات المتبقية. وقال متحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق إن بلير تلقى تقييما متفائلا عن الوضع العسكري، ولكن قيل له إن تحسين الوضع الأمني وإصلاح البنية الأساسية وإحياء الاقتصاد الوطني ما زالت من العقبات الرئيسية، موضحا أن هذا التقييم يتمثل في أن الاحتمالات المستقبلية للعراق إيجابية بصورة كبيرة بمجرد بدء عملية التحول الديمقراطي، إلا أن الوضع الأمني ما زال متوترا وأن المباحثات الاقتصادية تلعب دورا رئيسيا. في بغداد، تمكنت الشرطة العراقية من تفكيك عبوتين ناسفتين تم زرعهما في موقعين مختلفين وسط المدينة. التفاصيل من مراسلنا في بغداد فلاح حسن.
ما تزال الشرطة العراقية تكثف من تواجدها في شوارع العاصمة بغداد، ويلاحظ هذا التواجد من خلال الدوريات المنتشرة في مداخل الطرق الرئيسية والتي تقوم بعمليات التفتيش وإيقاف المركبات المشتبه بها. وذكر النقيب اياد حسين من سيطرة شرطة النجدة بانهم كثفوا دورياتهم بواقع 350 دورية صباحا ونفس الرقم مساء، واعتبر ان هذا يمثل زيادة واضحة في طبيعة عملهم. وذكر النقيب ان دورياتهم اكتشفت صباح هذا اليوم عبوة ناسفة في منطقة شارع فلسطين قرب مركز للدفاع المدني وسط العاصمة، وتم تفكيكها دون ان تحدث اضرارا، كما وتمكنوا من تفكيك عبوة أخرى كانت قرب السفارة الإيطالية، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في مستوى العمليات التي تطال الشرطة العراقية. وأشاد نقيب السيطرة أياد العبيدي بتعاون المواطنين في الإخبار عن المسببين لبعض الحوادث، وحثهم على ضرورة الاستمرار لكي يسود الأمن. وفيما يتعلق بالزيادة التي ستطرأ على رواتب المنتسبين للشرطة، قال العبيدي إنهم ربما سيحصلون عليها خلال هذا الشهر، ولا تزال الشرطة العراقية تجهز بالحديث من الأسلحة والأعتدة والملابس. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي كركوك ألقي القبض على 5 أشخاص كانوا يعدون لإثارة فتن عرقية وطائفية. مراسلنا هناك سوران الداودي يوجز لنا أخبار كركوك الأمنية في نص التقرير التالي.
اعتقلت قوات الشرطة في قضاء الدبس شمال غرب كركوك ليلة أمس عائلة مكونة من 7 أشخاص في حي التنك، وعثر في دارهم على عدد من الأسلحة. وقال قائم مقام قضاء الدبس هادي محمد مصطفى في اتصال هاتفي مع إذاعتنا إنه تم العثور في حوزة المعتقلين على 20 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، ومدفع هاون وقاذفة RPG-7 مع كميات من العتاد وعدد من البنادق الرشاشة. وأشار قائم مقام الدبس إن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بعمليات ضد قوات التحالف والشرطة، وإنهم كانوا يعدون لهجمات جديدة. ومن ناحية أخرى، تعرضت مقرات القوات الأمريكية وسيطرات الشرطة العراقية قرب ناحية ياشي 30 كيلومترا غرب كركوك إلى قصف بالهاونات. وفي هذا الخصوص قال مدير ناحية ياشي عبد الكريم علي:
والله تطورات الوضع الأمني إن شاء الله راح يستقر شوية بعد شوية، بس الوضع تدري العالم مرتبك والعالم على الوضع الأولي، فلا الوضع الأولي إن شاء الله راح يروح. ها، البارحة تعرضت السيطرات مالتنا بالساعة 1 إلى ضرب يعني من عناصر مجهولين، وبالساعة 5 ضربوا من ضربوا قوات التحالف بالهاونات بحدود 7 قذائف هاون على مقرات التحالف، وطلعت دوريات التحالف على السيطرات ولقيت السيطرات موجودة ومسيطرين ووضع عال العال وماكو ضحايا الحمد لله والشكر. مصادرها مجرد ناس مخربين، تخريب، يريدون تخريب البلد ولا ماكو اي مصدر. لحد الان ما عثرنا على ناس، ناس تقول مجاهدين، ناس تقول فدائيين، فلاكم فدائيين ولاكم مجاهدين، بس فقط مخربين. والله هي الاتجاهات مفتوحة من كل الاتجاهات، بس اكثر شيء من الاتجاهات من المفتوحة من اتجاه مثلا الدبس، الحويجة، كذا مناطق سلاسل الجبلية هناك، فمن عند المناطق سلاسل الجبلية تطلق القذائف الهاون.
وتقع منطقة ياتشي قرب حقول النفط في كركوك. ومن جانب آخر، ألقت القوات الأمريكية ليلة أمس في حي الواسطي ومنطقة ساحة الاحتفالات بكركوك على 5 أشخاص تشتبه القوات الأمريكية في أن لهم دور في إشعال الفتن داخل المدينة. وقال مصدر مسؤول لم يشأ ذكر هويته إن المعتقلين هم خالد جاسم ونجم عبد الله وفراس خالد جاسم ومحمد خالد جاسم وزبير أحمد صالح. تتهمهم القوات الأمريكية أيضا بالضلوع في الهجمات التي تشن عليها. والذين تعتقلهم القوات الأمريكية يحتجزون إما في سجن مطار كركوك أو في سجن تل الورد بين كركوك والحويجة. ورغم ارتفاع عدد المعتقلين إلى أكثر من 1500 معتقل، إلا أن مسلسل الاعتقالات ما زالت مستمرة وبتهم مختلفة. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وفي الموصل، شن مسلحون هجوما بالقنابل اليدوية على منزل أحد المسؤولين القضائيين في محاكم المدينة. مراسلنا هناك أحمد سعيد وافانا بالتفاصيل.
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الموصل منذ أيام تراجعا ملحوظا للعمليات المسلحة التي ينفذها مجهولون ضد قوات التحالف والشرطة المحلية العراقية، يتواصل مسلسل الاغتيالات بحق شخصيات معروفة ومن مختلف المهن وبالأخص في سلك القضاء. ففي حي الوحدة بالموصل، وقبل فجر هذا اليوم هاجم مسلحون مجهولون بالقنابل اليدوية والمتفجرات دار أحمد السبعاوي المنفذ العدلي ومدير التنفيذ في دار العدالة بالموصل، الاسم الذي يطلق على المحاكم في الموصل، وأسفرت العملية عن إلحاق أضرار مادية بالدار ومن دون أن تسبب في إلحاق خسائر بالأرواح. عاملون في دار العدالة من القضاة والمحامي قالوا لإذاعة العراق الحر أنهم استقبلوا نبأ الاعتداء على دار السبعاوي بسخط شديد لما عرف عن الأخير من نزاهة وطيبة وصدق على حد قولهم. يذكر أن العملية هذه والتي تصنف على الإرهاب هي الرابعة من نوعها تطال العاملين في سلك القضاء بالموصل خلال أقل من الشهرين، فقبل نحو أسبوع اغتيل الحقوق يوسف خرشيد، وقبل ذلك اغتيل محامي باسم عادل الحديدي، وقبل هذين الحادثين تم اغتيال القاضي إسماعيل رزوقي. هذا وكانت الموصل قد شهدت أمس تظاهرة احتجاج لأساتذة وطلبة جامعة الموصل استنكارا لاغتيال عميد كلية القانون والسياسة في الجامعة المذكورة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في السليمانية التقى الزعيم الكردي جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وقائد الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية لبحث أوضاع إقليم كردستان وعملية نقل السلطة إلى العراقيين. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم تابع اللقاء في التقرير التالي.
في اللقاء الذي تم أمس بين جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والجنرال باتريوت قائد الفرقة 101 الأمريكية والوفد المرافق له، جرى بحث أوضاع كردستان والعراق وعملية نقل السلطة للعراقيين، فيما أكد طالباني على التحالف الاستراتيجي بين قوات بيجمركة كردستان وقوات التحالف، موضحا الثمار التي جناها الشعب العراقي من خلال هذا التحالف في عملية تحرير العراق، مضيفا بأنه سيلعب الدور نفسه في تأمين الأمن والاستقرار وكذلك في محاربة الإرهاب. وفي جانب آخر من اللقاء شدد طالباني على حقوق شعب كردستان في العراق المنشود الذي حدده بالعراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد، على أن تتوحد بحسبه مناطق كردستان في إقليم فيدرالي تضمن جميع حقوق الإقليم وسلطاته في ظله. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليماني.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
نواصل سيداتي وسادتي معكم استعراض فقرات ملف العراق، حيث قال عضو في مجلس الحكم في تصريحات نشرت اليوم إن رد فعل القوات الأمريكية على الهجمات التي تتعرض لها غير متبصر، مؤكدا إن معاملة المعتقلين العراقيين سيئة. ونقلت صحيفة الحياة الدولية عن محسن عبد الحميد الذي يرأس الحزب الإسلامي العراقي قوله إن القوات الأمريكية بدأت ترتكب في الشهور الأخيرة أخطاء جسيمة كرد فعل عنيف على الهجمات عليها، ولكن بعشوائية ومن دون تبصر أو تحقيق، موضحا أن هذه الأخطاء قادت إلى اعتقال أكثر من 10,000 شخص وعددهم يتجاوز الرقم 8763 سجينا الذي يتحدث عنه الأمريكيون. وقال عبد الحميد إن أكثر المعتقلين من السنة، وهذا أمر طبيعي لأن المقاومة في صورة عامة تجري في المناطق السنية، وإن كانت انتقلت إلى المناطق الشيعية في الأيام الأخيرة في كربلاء وغيرها. وقال عبد الحميد إن الأمريكيين لم يعلنوا إلى الآن اشتراك أي من المعتقلين في الهجمات، ويزجون بهم أحيانا في المعتقلات ثم يفرج عنهم من دون أن يوجه إليهم أي سؤال. وقال الأخطر هو أن الأمريكيين بدأوا في الآونة الأخيرة اقتحام المساجد، فالاقتراب من المساجد وانتهاك حرماتها قضية خطيرة في المجتمع العراقي المسلم، وقال نأمل ألا يتكرر هذا في المستقبل. وأوضح عبد الحميد أن مشاعر الاستياء لدى السنة متولدة عن أنهم شعروا بعد الاحتلال بتهميشهم وعدم إعطائهم الحجم المناسب لا سيما في مجلس الحكم والوزارات. هذا وتعد تصريحات عبد الحميد أعنف اتهامات يوجهها للقوات الأمريكية عضو في مجلس الحكم. عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مؤتمرا صحفيا اليوم تناولت فيه الأوضاع التي تم بموجبها تحديد عدد الحجاج العراقيين لهذا العام. مراسلتنا في بغداد بركان الشكرتشي حضرت المؤتمر ونقلت بعضا مما جاء فيه.
عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في قاعة قصر المؤتمرات ببغداد وبحضور رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد حسين الشامي ورئيس ديوان الوقف السني السيد عدنان الدليمي، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المركزية للحج وعضو الهيئة العليا للحج الدكتور محمد الحاج محمود مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، الذي تقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية لتعاونها معهم رغم أنها لم تستطع تلبية جميع المتطلبات. هذه أعزائي مقتطفات لأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ببغداد.
المملكة العربية السعودية قد تعاونت معنا كثيرا ولكنها لم تستطع تلبية جميع طلباتنا، وإنما وافقت على 30,000 حاج فقط، وهذا تعاون واضح منهم لأن حصة العراق كانت 25,000 فارتفع العدد إلى 30,000. لم تستطع المملكة المساعدة في تقديم عدد لذوي الشهداء بسبب ضيق الإمكانيات، ضيق المكان وضيق المشاعر التي لا تستوعب إلا عددا محدودا كما تعلمون. طلبنا من المملكة عدد للصحفيين، طلبنا 100 مقعد للصحفيين، لم نحصل إلا على 10 مقاعد، وهذا عدد قليل بالتأكيد. سنتعاون مع الأخوة الصحفيين والإعلاميين لتشكيل هيئة إعلامية تمثل الوقف العراقي بكامله، تكون لها الإمكانية لتغطية مناسك الحج بكافة مراحله. توصلت اللجنة أو الهيئة العليا للحج إلى إمكانية نقل الحجاج بكاملهم عن طريق الجو. تمكننا من تنظيم السفر عن طريق مطار بغداد ل10,000 حاج، وعن طريق الكويت ل20,000 حاج. ستنظم الحملة نقل حجاج المحافظات بوسائط نقل مريحة إن شاء الله إلى مدينة صفان، إلى النقطة الحدودية في صفان، وستستلم السلطات الكويتية المسؤولية بعد صفوان لنقلهم إلى مطار الكويت الدولي، ومن هناك إلى مطار جدة أو مطار المدينة المنورة حسب إمكانيات المملكة العربية السعودية في استيعاب الطائرات. بتعاون جميع الأخوة المسؤولين استطعنا أن نوفر الاستعدادات المطلوبة للنقل من المدن إلى المطارات. أما بالنسبة للمحافظات الشمالية بما فيها محافظات كردستان، فسينتقلون بالباصات أيضا بتنظيم من الهيئة العليا للحج، وسنوفر لهم نقطة استراحة في بغداد، ثم ينتقلون إلى صفان ثم إلى مطار الكويت الدولي. اكتسبت اللجنة كلفة الحج لهذا العام، والكلفة عالية جدا، ولكن اللجنة بتعاون المسؤولين في مجلس الحكم استطاعت أن تخفض هذا المبلغ وتتحمل الجزء الأكبر من نفقات الحج. المبلغ لمسافري الجو هو $700 أمريكي، والمبلغ لمسافري البر هو $600 أمريكي. نقل بالبر قليل محدود جدا إلا للأشخاص الذين يتضايقون صحيا من النقل الجوي. سينتقلون داخل المملكة العربية السعودية بباصات منظمة مسبقا مع السلطات في المملكة، ونظمت الهيئة العليا للحج أماكن سكن مريحة. استأجرنا بنايات حديثة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، واتفقت الهيئة العليا للحج مع متعهدين لتزويد الحجاج بثلاث وجبات أكل كاملة. نرجو من الحجاج الكرام أن يتقيدوا بالوزن. اتفقنا مع شركات الطيران أن تسمح للحاج بنقل 30 كيلوغرام في الطائرة وعشرة كيلوغرامات باليد محمولة باليد معه في الطائرة.
كما أشار رئيس اللجنة المركزية للحاج الدكتور محمد الحاج محمود مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية إلى دور المتعهد الذي سيكون بمثابة المرشد والمساعد فقط، وعلى عدم إجبار الحاج للاتفاق مع متعهد معين. وبعد دفع المبلغ المطلوب عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد يتم الاستعداد للسفر، حيث من المقرر أن تغادر أول مجموعة من الحجاج يوم 15 من الشهر الجاري، وستقدم دائرة السفر والجوازات كل التسهيلات المتاحة لإصدار جوازات سفر للحجاج. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في عمان عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الأردني مروان المعشر مؤتمرا صحفيا. مراسلنا في عمان حازم بيضين ينقل جانبا من وقائع هذا المؤتمر في التقرير التالي.
أجرى وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر محادثات مطولة اليوم مع عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، تناولت العديد من القضايا ومن أبرزها المسألة العراقية، حيث حضر المحادثات وفد الجامعة العربية الذي قام بزيارة للعراق. وفي مؤتمر صحفي عقده الجانبان قال موسى:
تحدثنا في موضوع العراق، وكان السفير بالحلي الأمين عام المساعد الجامعة العربية موجود، الذي رأس وفد الجامعة العربية إلى العراق، وعرض بصفة عامة ما خرج به، ونقل إلينا الوضع الموجود في العراق وتطوراته وملخص موجز للزيارات الأنبياء. واللجنة دي عملت أكثر من 600 لقاء مع 600 مسؤول وزعيم وسياسي وغيره من المهتمين بشأن العراق من العراقيين.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول تقييم هذه الزيارة قال موسى:
أقيمه بتقييما إيجابيا من واقع الجولات اللي قامت بها اللجنة إلى شمال العراق وجنوب العراق ووسط العراق، واستقبال عدد كبير من القوى السياسية والعشائرية والحكومية وغيره. وبعتقد مع بعض العراقيين الذين انتقدوا الجامعة العربية للتأخير، أنا معهم فعلا أتأخرنا، إنما أفضل ما استطعنا نعمله هو هذا، ومع ذلك رحنا وكان الترحيب بها ترحيب كبير، أنه نريد تواصلا بين المجتمع العربي من الجامعة العربية وبين العراق. هذا ما قاله العراقيون سواء في شمال العراق أو في جنوبه، وأنا لا أريد أن أقول أن إحنا أمامنا عمل، إحنا أمامنا عمل كبير وعلينا مسؤوليات كبيرة ضخمة جدا لخدمة إخواننا في العراق، ولا فرق في ذلك بين العراقيين كرديا كان أم من أي، لأن الأكراد هم أكرادنا أيضا، والشيعة والسنة هم شيعتنا وسنتنا، كلهم مواطنين عراقيين، نحن مسؤولين عنهم. وتأخرنا في هذا، بل هناك من يعتب على الجامعة العربية والعالم العربي أنه ترك العراق وأهمله لأكثر من ثلاثة عقود كان ممكن التدخل في ومساعدتهم، وإنما إحنا أو زي ما نقوله بالإنجليزية better late than never، فإحنا بنعمل ما نستطيع.
ونفى أمين عام جامعة الدول العربية أن يكون على علم بوجود أي قوى تعمل على تقسيم العراق، لكنه لم يستبعد وجود مثل هذه القوى،
إنما ده ما فيش شك أن هناك بعض القوى السلبية سواء العالمية أو هنا في الشرق الأوسط التي لا تمانع بل قد ترحب بتقسيم العراق، وهذا ما يجب أن نقف إزاءه موقف واضح جدا، أنه العالم العربي، الجامعة العربية، الدول العربية، الشعوب العربية، الإنسان العربي نفسه بيرفض تقسيم العراق، ونحن لا نرى فارقا بين عراقي كردي وعراقي آخر من أي نوع من الأنواع. ولذلك تقسيم العراق بالنسبة لنا موضوع غير مطروح، ولكن في نفس الوقت يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا الخصوصيات الموجودة فيما يتعلق بتشكيل العراق الجديد في إطار وحدة العراق، إطار سلامة العراق، إطار سيادة العراق، إطار سلطة العراق كدولة ممكن أن تكون بل يجب أن تكون دولة فاعلة متماسكة.
وردا على سؤال آخر أجاب موسى بأنه يعتقد أن إسرائيل هي الدولة التي تعمل على تقسيم العراق. وإذا كان الملف العراقي حضر بهذا الزخم خلال محادثات أمين عام جامعة الدول العربية مع وزير الخارجية، فأن عمرو موسى سيشارك الثلاثاء في مؤتمر يعقد في عمان لإعادة إعمار العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ولكم منا أطيب التحيات.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
صحت عمي يا جمال. حبيبي حب قلبي عقب عيناهي وأنسى دربي قل لي بعدك حبيبي حب قلبي عقب عيناهي وأنسى دربي صابرني على فراقك يا ربي صابرني على فراقك يا ربي نحل جسمي برحيلة والدمع سار تانيني تانيني صحيت عمي يا جمال
ساعتنا الخامسة ما زلت مع أعزائي مع برامجها حيث سنتابع فيها جولتين في عالم الصحافة العربية والعراقية ونختمها بتقرير حول تأسيس أكاديمية عراقية وطنية للعلوم والتكنولوجيا تعنى بالعلماء العراقيين خارج وداخل العراق. معكم أولا عالم الصحافة العربية.
سعدت أوقاتكم مستمعينا الكرام وهذه جولة جديدة في صحف عربية صدرت الأحد عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. سيداتي وسادتي من عناوين الأخبار البارزة في صحف اليوم: هجوم مسلح على قطار في الطريق إلى الحبانية ومقتل جندي أمريكي في بلد. أعضاء حزب البعث العراقي يواجهون المصير بين الاجتثاث الكامل والمصالحة الوطنية. أطباء نفسانيون يقولون العراقيون مصابون بأمراض مزمنة منها الخوف من الحرية. عراقيات يحرسن حدود العراق مع إيران. مقتل 4 مدنيين عراقيين و3 جنود أمريكيين وفرض حظر التجول ليلا في كركوك. بضائع وسلع مغشوشة تدخل السوق العراقية يوميا والجهات المعنية عاجزة عن حماية المستهلك. وأخيرا خلال حملة مداهمة أمريكية في الأنبار اعتقال 128 متورطا بهجمات في العراق ومصادرة أسلحة. من مقالات الرأي المنشورة تحت عنوان تأملات في صدام حسين ومحاكمته كبداية لدولة القانون قال عرفان رشيد في صحيفة الحياة:
ثمت حاجة إلى أن يتمكن قضاة النزيهون من تثبيت منطق أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، وتأكيد ذلك حتى أمام الحاكم الذي اعتبر الإنسان العراقي متهما على الدوام من دون أدنى فرصة للدفاع عن نفسه أو إمكانية لخلاص من الظلم. ثم تحاجة إلى الحيلولة دون تحويل محاكمة صدام حسين إلى سوب أوبرا أمريكية تندر بها المشاهدون ويتماهى البعض مع شخصياتها على حد تعبير الكاتب. ثم تحاجة إلى محاكمة عادلة يقف المتهم إزاءها ليجيب عن مساءلات القضاء وليدافع عن نفسه، إلى محاكمة عادلة وعلنية التفاصيل وليس محاكمة تلفزيونية تتحول فرصة كي يعيث الآخرون بكرامة العراقيين من خلال دفاعهم المذنب عن خاطئ يقف إزاء محكمة تحاول تسمية خطاياه بالأسماء التي تستحق، أي تطلق عليها الكنية القضائية التي تليق بها جنحا وجرائم. وختم الكاتب بالقول ثمة حاجة لأن يتعرف العراقيون أخيرا على حقيقة ذلك الرجل الذي حاصرهم لخمسة وثلاثين سنة بحسب تعبيره. وقال سلمان مصالحة في صحيفة الحياة: لا يشك أحد في أن الاحتلال الأمريكي سيخرج من العراق عاجلا أم آجلا، لكن قبل ذلك لا بد من التوصل إلى صيغة تجعل الحياة العراقية كريمة وممكنة في بلد متعدد الإثنيات والطوائف. وهذه الصيغة كي يقدر لها أن تستمر يجب أن تشتمل على كوابح دستورية تضمن أولا وقبل كل شيء حقوق الأقلية قبل ضمان حقوق الأكثرية. وإذا ما أفلح العراق على إثنياته وطوائفه المختلفة في الوصول إلى صيغة من هذا النوع، أمكنه أن يشكل نموذجا لهذه الحياة الكريمة والحرة والعادلة. وقد تكون هذه هي بالضبط الصيغة التي يبحث عنها مجلس الحكم الانتقالي في العراق في هذه الأيام. وأشار الكاتب إلى أن الأخذ بمبدأ التناوب على الرئاسة كل 10 سنين بين المجموعات السكانية العراقية الكبرى وكل 20 سنة لكل مجموعة من بين هذه المجموعات قد يخرج العراق من مأزقه ومن ديكتاتورياته عبر تاريخه الطويل. ومن شأن مبدأ دستوري من هذا النوع أن يشكل في نهاية المطاف نموذجا يحتذى في سائر المشرق لحين الوصول إلى مجتمع المواطنة في دولة المواطنين غير القبلية. لكن هذه المرحلة، أي مرحلة ما بعد القبلية، بعيدة المنال الآن، بل ربما من الصعب الوصول إليها في المستقبل المنظور بسبب طبيعة مجتمعاتنا. وكفانا مكابرات بشعارات طنانة تذهب أدراج الرياح مع كل هبوب نسمة خفيفة في واقعنا العربي، فإذا نجحت التجربة العراقية، يقول الكاتب، فستشكل نبراسا لسوريا ولمصر ولسائر المشرق والمغرب. أما إذا فشل العراقيون في ذلك فسيكون هذا الفشل تعبيرا واضحا عن فشلنا نحن جميعا مجتمعا وحضارة بحسب تعبيره. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية. هذه تحيات أكرم أيوب وديار بامرني، شكرا على المتابعة.
بعد أن كنا أعزائي مع صحافة العربية، ننتقل إلى عالم الصحافة العراقية الصادرة في بغداد، أعدها ويقدمها اليوم عماد جاسم.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين، وهذه الجولة السريعة بين الصحف العراقية الصادرة هذا الصباح، حيث لم تزل مواجهات وصدامات كركوك العنوان البارز لأغلب الصحف. فقد كتب محرر التآخي في افتتاحيته المعنونة إبعاد العنف عن كركوك، قال فيها: الواجب هو إبعاد العنف عن سائر المدن العراقية، عن القرى والأرياف وجميع مناطق البلاد. وأما إبعاد العنف عن مدن معقدة التركيب الاجتماعي والديموغرافي مثل كركوك فواجب مضاعف، لما تخلقه أي أعمال عنف فيها من ردود فعل سريعة وخطرة. وسأل محرر التآخي: ما هو السبيل إلى منع العنف والتقليل إلى أدنى حد ممكن؟ يتم ذلك بإزالة أسباب العنف وآثار التغيير الديموغرافي والسياسي في كركوك، وتمتع قوى النظام السابق بتوفر محيط اجتماعي ملائم لها، يتمثل ببقاء آثار التطهير العرقي والعدد الكبير من المستفيدين من النظام السابق. هذا كان استقطاعا قصيرا لما جاء في افتتاحية التآخي. وفي سياق ذي صلة، كتب إسماعيل زاير في افتتاحية الصباح عن موضوع الفيدرالية. جدل الفيدرالية في إقليم كردستان على أشده، ليس لأن الموضوع غير مطروق أو أنه طارئ على الأجندة السياسية في العراق، بل لأنه اتخذ خلال الأيام القليلة الماضية منحا ساخنا أو سخن بالأحرى في أكثر من مطبخ سياسي. ليس كلها تتطلع إلى تغذيتها بالسليم والصحيح. والكلام لم يزل إسماعيل زاير الذي أضاف: لا ينبغي التساهل في فهم حساسية الموضوعات المرتبطة بالفيدرالية أو طرحها من الزوايا الخطرة التي يكون للفكر الفاشي والعنصري الذي اتبعه النظام مكان أو مرتع له، بل ينبغي إثارة أقصى ما يمكن من تفكير وبحث وحوار عبر الحلقات المناسبة وبالقدر المخطط بعناية وبما ينفع في تقريب التوجهات والأفكار. هذا ما كتبه رئيس تحرير جريدة الصباح، التي انفردت أيضا بنشر عنوان بارز لتصريح الدكتور عدنان الباتشي رئيس مجلس الحكم، قال فيه: نهاية قانون الجاري إكمال صياغة قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وفي جريدة القاسم المشترك كتب ماجد زيدان الربيعي عن دور الأمم المتحدة في العراق، بادئا مقاله بالسؤال: ما هي الدور الأمم المتحدة في العراق؟ أهو رئيسي أم ثانوي؟ مسألة خلافية بين الأطراف المعنية، وهو موضوع نقاش وبحث. فقد طلب مجلس الحكم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده مع سلطة الائتلاف والأمم المتحدة. ويضيف كاتب المقال بالقول: وعلى الرغم من الاتفاق الذي لا يشير إلى الأمم المتحدة ودورها، غير أن الجميع يرغب في ذلك انطلاقا من أهداف متباينة، فالولايات تدعو المنظمة الدولية إلى أداء وظيفة غير أساسية وحصرا في تقديم الخدمات في المجالات الإنسانية، ولا تريد التخلي عن انفرادها في تقرير الشأن العراقي، وما يهمها ليس إضفاء الشرعية عن وجودها اللاحق بعد نقل السلطة فقط، وإنما تعتبر العراق نقطة الشروع في استراتيجيتها للتغيير في المنطقة، وهذا لا يمكن تحقيقه وفقا لتصوراتها دون أن يكون لها الدور المقرر بلا منازع. وعلى صفحات جريدة العدالة نقرأ العناوين البارزة: عبد العزيز الحكيم: لا نفكر بالانتقام من أحد، وراغبون ببناء عراق مستقر، وهناك إجراءات قانونية بحق قضاة المحكمة الخاصة المنحلة. أحبة المستمعين، هذه كانت جولة بين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن كنا مع جولة على الصحافة العراقية، ننتقل إلى الأكاديمية العراقية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التي تأسست مؤخرا في بغداد واتخذ مقر لها في لندن، وتقوم بنشر بحوث العلماء العراقيين وعقد الندوات والدورات التي تخدم المسيرة العلمية في العراق. عماد جاسم التقى بأمين سر الأكاديمية للحديث عن أهدافها وأبرز ما تقوم به للعلماء العراقيين.
تأسست مؤخرا في بغداد الأكاديمية العراقية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. هذه الأكاديمية تعنى بالاهتمام بالعلماء العراقيين خارج وداخل العراق، ولأسباب أمنية اتخذ لها مقر مؤقت في لندن. حسين الشهرستاني رئيسا لهذه الجمعية، وبعضوية الدكتور عباس حميد سليمون والدكتور سامي المظفر والدكتور موسى الموسوي رئيس جامعة بغداد، مع عدد من العلماء داخل وخارج العراق. الأكاديمية بدأت بعملها بالتنسيق مع الجامعات العراقية والعالمية لنشر بحوث العلماء العراقيين وعقد الدورات والندوات التي تخدم المسيرة العلمية في العراق الجديد. تفاصيل أخرى عن عمل الجمعية وتأسيسها: التقينا الدكتور عباس حميد سليمون رئيس قسم البيئة في كلية الهندسة جامعة بغداد وأمين سر الأكاديمية العراقية الوطنية للعلوم.
كانت الفكرة في تأسيس الأكاديمية العراقية الوطنية للعلوم بمبادرة من العلماء العراقيين، وبناء على ذلك تمت دعوة من العلماء العراقيين داخلين داخل العراق وخارج العراق. فبناء على قسم العلماء الذي كانوا خارج العراق، عدم قدومهم إلى بغداد وذلك الأسباب الأمنية، لأنه كان المفروض عقد هذه الندوة في بغداد وتعذر قيامها للأسباب الأمنية، فلذلك تمت مفاتحة الجمعيات العلمية في إنجلترا وفي أمريكا وفي إيطاليا. فجاءت الدعوة الحقيقة من هذه الجمعيات الثلاثة، وفضل المكان للاجتماع في إنجلترا من قبل الأكاديمية الملكية البريطانية اللي يسموها Royal Society. الأعضاء الذي كانوا الموجودين بالنسبة إلى هذه الأكاديمية هم الدكتور حسين الشهستاني ودكتور غازي درويش ودكتور فرحان باقر ودكتور زهير البحاني ودكتور عباس حميد سليمون ودكتور ألبير إيليا ودكتور عبد الهادي الخليلي ودكتور سامي المظفر ودكتور موسى الموسوي. فالحقيقة تم الاجتماع في لندن ليوم 27 و 28، وكانت الاجتماعات الحقيقة مستفيضة ومتواصلة لغرض إعداد الدستور مال الأكاديمية، طريقة الانتخاب ووضع الكيفية مال الأكاديمية، علما أن الأكاديمية هي غير حكومية ومستقلة وتقبل الهبات بدون شرط، هذا المبدأ مع الأكاديمية. وتم انتخاب الأكاديمية بصورة مؤقتة، فقد تم اختيار أو انتخاب بالأحرى الدكتور حسين الشهرستاني رئيسا والدكتور غازي درويش نائبا، وقسمت المجاميع إلى ثلاثة مجاميع: مجموعة الطبية ورأسها الدكتور فرحان باقر، والمجموعة الهندسية برأسها الدكتور عباس حميد السيمون، والقسم الآخر أو المجموعة الأخرى العلمية برأسها الدكتور سامي المظفر. وبناء على ذلك الحقيقة أنه راح يصير اجتماع آخر سوف يحدد أن يكون وين في بغداد.
دكتور، ممكن نعرف أهداف هذه الجمعية؟
الحقيقة نعم، الأهداف مالتنا أنه أنه يكون تعارف بالنسبة للعلماء العراقيين، وبمساعدة Royal Society راح يكون تعاون بيننا وبينهم بالنسبة إعطاء المشورة في جميع المجالات الهندسية الطبية العلمية وتطوير الجامعات، بالنسبة لتطوير المدارس الثانوية ابتدائية، وكذلك بالنسبة إلى التدريب، بالنسبة إلى تبادل الخبرات، بالنسبة إلى زيارات الأساتذة، وحتى تقديم بعثات.
هل توجد رغبة من الجمعية في طبع بحوث العلماء العراقيين؟
نعم، هذا الشيء نعم راح يتم هذا، بس مثل ما نعرف الجمعية تقبل بحوث ذات مستوى عالي، فهذا نعم يتم بهذا المستوى. نعم.
وهل يوجد تعاون مع جامعات عالمية؟
بالوقت الحاضر لا، فهذا حسي إن شاء الله تنسيق، وإن شاء الله هذا حيتم مناقشته بعدين.
دكتور، إذن مقر الجمعية سيقرر في بغداد في الفترة القريبة؟
نعم، هذا حيتم في بغداد، وحتم موافقة عليه من قبل مجلس الحكم ومن قبل برايمر، هذا الذي حسي نعم تنسيق بهذا الموضوع. نعم
دكتور، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
نعم، أشكرك.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عباس حميد سليمان، أمين سر الأكاديمية العراقية الوطنية للعلوم، متحدثا عن طبيعة عمل الأكاديمية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. أكد المبعوث البريطاني إلى العراق السير جيرمي غرينستوك أنه يرى مؤشرات إلى تراجع المرجع الشيعي الأعلى آيت الله علي السيستاني عن مطالبته الإدارة الأمريكية بتنظيم انتخابات مباشرة في العراق قبل تحويل السلطة إلى العراقيين في تموز المقبل. وأكد غرينستوك أن السيستاني يتفق الآن مع وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الخاصة بضيق الوقت المتاح أمام تنظيم انتخابات مباشرة في العراق. تصريحات غرينستوك جاءت على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى البصرة. من ناحية ثانية، حظ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء البريطاني على تسريع خطوات تسليم السلطات السيادية إلى العراقيين. جاء ذلك في لقاء عقده العاهل الأردني مع بلير حينما توقف الأخير في عمان في طريق عودته إلى بريطانيا من زيارته العراقية المفاجئة. في سياق ذي صلة أكد بلير في حديث أمام الجنود البريطانيين في البصرة أن حرب العراق كانت بمثابة تمرين على طريق الحرب ضد الإرهاب والأنظمة القمعية. أما غرينستوك فقد حذر من أن الهجمات المسلحة ضد قوات التحالف في العراق قد تشهد تصعيدا في الفترة المقبلة. وفي المحور الأمني قال الجيش الأمريكي إنه أطلق سراح ثلثي الأشخاص الذين احتجزهم في عملية الدهم التي استهدفت مسجد أم الطبول في بغداد. الجنرال الأمريكي مارك كوميت قال إن التحقيقات ما زالت جارية مع البقية لمعرفة ما إذا كانوا أجانب أم عراقيين. من جهة أخرى نفى الجيش الأمريكي تورط جنوده في مقتل 4 مدنيين عراقيين كانوا داخل سيارة في شمال مدينة تكريت. هذا فيما أكد قائد ميداني أمريكي أن الجنود الأمريكيين وجدوا السيارة متوقفة على الطريق والقتلى في داخلها. وفي كركوك داهمت القوات الأمريكية اليوم مقرات تابعة للأحزاب الكردية في المدينة واستولت على كميات من البنادق الرشاشة وقذائف صاروخية من نوع RPG. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول في القوات الأمريكية أن عملية المداهمة شملت مقرات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي سياق أمني آخر أصيب جندي أمريكي اليوم بجروح بعدما أطلق مسلحون النار على دورية أمريكية في تكريت. على صعيد آخر أفاد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي عدنان الباتشي بأن المجلس وافق من حيث المبدأ على العمل بالنظام الفيدرالي في العراق، لكنه نصح في الوقت عينها القوى الكردية بعدم الاستعجال والتحلي بالصبر، مشيرا إلى وجود أشكال مختلفة من الفيدرالية في العالم، وموضحا أن مجلس الحكم لم يتفق حتى الآن على اختيار شكل من هذه الأشكال لإعادة بناء العراق على أساسه. إلى ذلك قال الباتشي وهو أحد أعضاء الكتلة السنية في مجلس الحكم إن الفيدرالية التي سيتم العمل بها في العراق تلبي إلى حد كبير مطالب الكرد في التمتع بحكم ذاتي، مضيفا أن هذه الفيدرالية ستمنح الشيعة أيضا في الجنوب حرية مماثلة. لكن الرئيس الدوري للمجلس شدد على أن مجلس الحكم لن يستطيع اتخاذ أي قرار في هذا الشأن لأنه ليس بحكومة منتخبة، مضيفا أن الموضوع يتطلب انتظار عام 2005 حيث موعد تشكيل الهيئات المنتخبة في العراق. حذر وزير الخارجية الأردني مروان المعشر كلا من رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين من الإدلاء بتصريحات تفوح منها رائحة السياسة خلال فترة إقامتهما في الأردن. قال وزير النفط الكويتي أحمد الفهد الصباح إن بلاده باعت القوات الأمريكية في العراق وقودا بسعر السوق، نافيا أي مبيعات نفطية للجيش الأمريكي في العراق بأسعار مفضلة. من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس بريس عن أطباء أجانب في المستشفيات العراقية أن الحالة الأمنية في العراق تشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.